وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. إذا في محاورة دقة ويحتج على أعضاءه، ده أنا كنت بنضفكوا بغسلكوا بزينكوا بالذهب بعملكوا إزاي تشهدوا علي ده احنا أصحاب. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فينبئ الله تعالى الخلق يوم القيامة بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله إن الله بكل شيء عليم. وقلنا قبل ذلك دائما ختام الآية الجملة الأخيرة دي بتبقى من موضوع الآية، تأكيد لموضوع الآية، لا تتكلم عن علم الله وسعة علم الله وشمول علم الله لكل شيء. فيجمل الله تعالى كل هذا ويلخص الآية في جملة، إن الله بكل شيء عليم. ما فهمتش الآية؟ افهم الختام ده، ربنا عاوز يقول لك كده، إن الله بكل شيء عليم. ومن أجل هذه الحقيقة سرد لك هذا الكلام لتفهمه فهما هوينا رويدا حتى يعلق بالذهن، إن الله بكل شيء عليم. الدرس الذي يوجهه الله تعالى إلى الجماعة المؤمنة ويعلمه للأمة المسلمة حتى لا تقع في جاهلية الأمم قبلها، هو ألا يسروا نجواهم بقصد أن الله لا يعلم ذلك، وأن يلتزموا بما أمروا به أو نهوا عنه. فقال تعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي وهم اليهود، وعادوا لما نهوا عنه، لم يسمعوا الكلام ولم يلتزموا بالنهي ولا بالأدب النبوي. بين هذا الموقف شبه، وبين ما فعل أوس بن الصامت شبه، وهو أن أوس بن الصامت قال لزوجته: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، وأراد أن يرجع إليها. وكذلك المسلم يقول لامرأته: أنت حرام علي، ويرجع إليها ويقول لها: أنت طالق بالثلاثة، ويريد أن يراجعها. هذا سلوك غير حسن، سلوك يهودي في أصله، صدروه إلى النفاق، فمن فعله ففيه خصلة جاهلية، وفيه شبه بالمنافقين، وفيه شبه باليهود، فاحذروا من هذا. إن كنت رجلا تريد أن تطلق فطلق ولا ترجع بعد ذلك. إذا لا تطلق إلا إذا أردت فعلا أن تطلق، ما نستعملهاش كلمة تهديد ولا كلمة تخويف. التخويف والتهديد له كلام آخر وله أدوات أخرى، إنما كلمة الطلاق وكلمة الحرام دي لها حدودها كما تعلمنا، لئلا ترجع، لئلا تعود، لأن العودة بعد النطق بهذا الكلام والعود فيما عزمنا عليه أمر غير محمود. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ وهذه خصلة خبيثة، حيث كانوا يتناجون بالشر ولا يتناجون بالخير. يتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مادة مناجاتهم، هذا هو الكلام الذي يتناجون به، إما بالإثم مثل الغيبة والنميمة، كلام فيه ذنب يرتكب به صاحبه إثما وذنبا ووزرا، كلام فيه شر ولا خير فيه. والعدوان أن يتناجوا على قتل مسلم أو يتناجوا على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسرون قولا فيه اعتداء على أحد ممن لا يحق الاعتداء عليهم. ومعصية الرسول يتآمرون على أن يعصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور. الله تعالى لم يقل ومعصية محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القضية مش قضية محمد ولا قضية علي ولا عمر ولا غيره، إنما قضية رسول، قضية منهج رباني أرسل الله به رسولا أيا كان هذا الرسول. فمعصية أي رسول جريمة، معصية أي رسول جريمة كبيرة جدا، كفر بالله والعياذ بالله. إذا كانت معصية تكفر، وإذا كانت ردا لهذه السنة التي جاء بها الرسول عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هم يتناجون بمعصية الرسول. البلاغة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أنهم يعصون رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كلمهم بهذا الكلام ذاته وبهذه الأنظمة وبهذه التوجيهات رجل آخر ليس رسولا لله ربما قبلوا منه الجلال ولم يعصوه، لدليل أننا رأينا في واقع حياتنا في هذه الحقبة القصيرة من الزمن والعمر، شفنا النساء في يوم من الأيام كان بيلبسوا مكسي على الأرض، الجيبة بتجر على الأرض كده وراها يمكن شبر أو ذراع. سبحان الله، هي دي سنة المرأة في الملابس، هي دي السنة الشرعية. لكن حينما جاءتها من قبل الموضة من غير الرسول قبلتها. طب البسي بقى الجلباب الطويلة، خليها جيبة وبلوزة وعليها خمار والنقاب زي بعض، ولكن تلبسيها طويلة على الأرض. إزاي؟ إيه التخلف ده؟ ما كانش التخلف زمان. حينما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى وحلق وقص الشارب نخالفه، فنعفي الشارب ونبرمه هكذا ونتفاخر به، على رأي واحد كده يقول يا عم انت شنبك ملوش لحية، رجل طيب كده على الفطرة يعني كده، ولكن مش يعني على الفطرة ايه يعني مسلم غلبان كده على قد حاله، ربنا يقبلنا جميعا. قول يعني انت رب كبرت خلاص، لو تربي بس يعني كده لحية سنة عن النبي عليه السلام، والشنب ده طويل ما شاء الله فيه، تخفه شوية كده على هيئة الشنب وشارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انت عارف ده؟ قلت له ها، قال ده بفك مجالس، فك مجالس، يبرموا كل الجلسة تتفك على طول ربع الجلسة. احنا نفك مجالس بس، احنا عايزين ننجو من النار، اهم شيء تفك المجالس ما تتفكش، دي حاجة ثانية. فهذه فكرة الناس، يأتيها الأمر من قبل الدين لا يقبلون، يأتيها من قبل أي جهة أخرى يقبلونه. قل له واحد كده يعني أن يلبس ملابس شبيهة بملابس النبي عليه السلام، يفعل سنة من السنن، ما يرضاش. قال لك يعني دي سنة يا أخي، سنة الله، سنة والنبي تعب نفسه في أهل المال عشان أقول له سنة؟ يا عم يسيبك، ما تدوقش، كبر دماغك، دي سنة، سنة، سنة نبوية شريفة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا اتباعا لوحي الله، ما فعلها من رأسه هكذا. هي سنة نعم، ولكنها وحي من الله وتوجيه من الله. فبالموضة قالت له احلق البنك، ما عرفش الكابوريا استاكوزا زي ما يقولون، ماشي معاهم، ما في حتى مناقشة، ما في تفكير، ما في لحظة يقول لك لما اقتنع، لا هي كده خلاص، هي كده كما يقال يفعل. وان كان كما تعلمون لم يأمره احد بذلك، ما راحش للحلاق قال له احلق لي، قال لي ما عنديش بصراحة غير كابوريا، احنا السوق زفر وسمك، احنا الكابوريا فيه بتاعي، ما فيش حل عنه كده. هو اللي بيقول احلق لي كابوريا، احلق لي ما اعرفش سبعتين وقتك، احلق لي البنك، احلق لي كذا، هو اللي بيطلب نوعيه الحلاقه بنفسه. ولم يامره ابوه بهذه الحلاقه، ولم يامره مسؤول مثلا عن الرؤوس بان يحلق راسه وكذا، لم يؤمر من اي جهه، لكن فقط راى ممثلا، راى مصربا، راى مائعا متخلعا متخنفا، فعل هذا، اعجبته الصوره فراح يقلد. واظنه يجهل صوره رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولو علمها ما اظن ان كان سيتشبه بها او لا، ما اظن انه سيتشبه بها، لانه اتبع هواه وكان امره فرطا، امر مفروط وحبل سائر. لكن المسلم ماشي في طريقه المستقيم منضبط، ليس عنده تطرف، انما اللي حبل سايب ده تجيبه كده يمشي معاك، كده يمشي معاك، اي حلاقه تلاقي كل يوم في تغيير في راسه على حسب ما يرى بعينه او يلقى على اذنه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فمعصيه الرسول لانه رسول، عصوا هذا الكلام لانه جاي من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا من تناجي اليهود، ومن فعل مثلهم فهو مثلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فكانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتشبه بهؤلاء الخارجين عن دين الله وعن حدود الله فلا تتناجى بهذا ولا هذا ولا هذا، كما سيأتي في الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. جريمة أخرى من جرائم اليهود كانوا يفعلونها وقد عرفناها مسبقا: وإذا جاءوك حيوك. ما كانوا يظهرون العداء، خباثة، نفاق، نفاق عجيب. لو دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحيه خلاص عرف أنه عدو، لكن يدخل فيسلم، فيفهم الجالسون أنه يبغي السلام ويقصد السلام ويبغي الأمان، ولكنه دس في سلامه خنجرا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. الله حياك بالسلام عليكم كما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال: وسلام على المرسلين، وقال: وسلام على الذين اصطفى سلام، وقال عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وهكذا. وتقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه تحية الله التي شرعها ونسلم بها على رسولنا عليه الصلاة والسلام. الخبثاء الملاعين كانوا يقولون: السلام عليكم، وكشف الله لنبيه هذا فرد عليهم قائلا: وعليكم. عائشة رضي الله عنها لا يوحى إليها، فغضبت حينما سمعت هذا وعرفته، فقالت: بل السام والذام واللعنة عليكم. فنصحها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقول هذا، وأن تكتفي بقولها: وعليكم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. انظر البشاعة، البشاعة والقباحة والفحش، كل الفحش، أن يفتروا على الله سبحانه وتعالى أو أن يتحدوا ربهم، فيقولون في أنفسهم، أي في سرهم، نوع من النجوى فيما منهم كذا في أنفسهم، يقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول. طب إن كان ده نبي خلي ربنا عذبنا بقى، احنا بنقول السلام عليكم يعني القصر عليكم يا محمد، إن كان نبيا صادقا فليعذبنا الله. نفس الكلمة التي قالها من؟ الكافرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نفس الكلام ولكن بصيغة أخرى، ويقولون في أنفسهم، أي سرا: لولا يعذبنا الله بما نقول، إن كان رسولا حقا فليعذبنا ربه جزاء ما قلنا. كلام نرفز ولا لا؟ كلام مستفز. ها؟ ولكن أنا وأنت نستفز ونستخف ونستغضب فنغضب ونثور، لكن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى لا يؤثر فيها هذا الكلام. يغضب نعم، ولكن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وأملي لهم إن كيدي متين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم، وهكذا. ولذلك علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ضبط النفس، فيقول له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واصبر على ما يقولون، وهكذا. كثيرا ما كان الله تعالى يقول له هذا ليعلمه ضبط النفس. وتجد هذا قد وقع بالفعل، قال له اليهود: السلام عليك، فقال: وعليكم. خلاص. والصحابة تأثروا بهذا. يقال إن سيدنا عمر رضي الله عنه يمشي ليلا في المسجد وهو خليفة في الظلام، الدنيا مظلمة كده بالليل، فداس على رجل رجل، لا هو شاف اللي جالس ولا اللي جالس شاف من اللي ماشي، فداس على رجل نائم، فقال له النائم: ألا تبصر؟ أنت أعمى؟ قال: لا، لست أعمى. مش فقال: أنت الأعمى وستين أعمى، أنت دي لومة سامة دي، فتشدوا مع بعض، يستفز فيستغضب، خلاص قامت ثورة. لكن المسلم عنده ضبط النفس. السلام عليكم وعليكم، كما قلتم عليكم. أنت أعمى؟ قال: لا، لست أعمى. ومشيت العملية خلاص. فقيل له: كيف يقولك هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زاد على أن سألني: أنت أعمى؟ فقلت له: لا، لست أعمى. إيه فيها أعمى؟ إيه العصر؟ هكذا. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن صفات الله الجليلة، ويدعون الله أن نتخلق بهذا الصبر والحلم والأناة والحكمة. فالكفار لعنهم الله، اليهود لعنهم الله، يقولون السلام عليكم لرسول الله عليه السلام، يدعون عليه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا اسم اسلوب ايه، اسلوب حظ وحس. اقول لك لولا تطيع الله تعالى، يعني يا ريتك تطيع ربنا، احثك على هذا، لولا تصدقت بصدقه، لولا زكيت عن مالك، لولا ربيت ولدك على الخلق الحسن، احثك على الخير، لولا يعذبنا الله بما نقول، اعوذ بالله، يستغضبون الله تعالى ليغضب عليهم. ولكن الله حليم، ولكن الله كريم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخبر أنه لا تستغضب من كلامهم، لهم مصير يصيرون إليه، طالت بهم الدنيا أم خسرت. فقال سبحانه وتعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. كفاية عليهم إيه؟ جهنم، تكفيهم هذه، حسبهم أي تكفيهم جهنم. وجهنم هي النار، وهي السعير، وهي الحطمة، وهي دركات بعضها أسفل بعض والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل منها كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. حسبهم جهنم يصلونها أي يذوقون حرها. سيدنا إبراهيم عليه السلام أدخل النار في الدنيا، نار الخلق، ولكنه ما صلى النار ولا تأثر بها ولا أحرق بها. سيدنا موسى عليه السلام وضع في البحر، ألقي في اليم ولم يصل الغرق، حماه الله تعالى ورفعه. أما هؤلاء يدخلون جهنم، وممكن يدخل عنده حماية، يدخل عنده حصانة، لا، ليست عندهم حصانة. يصلونها أي يجدون حرها ولسعها وحريقها وزقومها وكل ما فيها من ألوان العذاب، يصلونها فبئس المصير. فسيبهم في الدنيا يفرحونهم يقدرهم يومين، وفي الآخر لهم هذا المصير الأليم، نعوذ بالله. هذه حكاية حال عن فئة يهودية كانت موجودة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي الله هذا الواقع أولا ليوجه الدرس بعد ذلك للمؤمنين فيما سنعيش معه إن شاء الله تعالى في درس قادم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، ونختم سريعا إن شاء الله بما تيسر من الأسئلة. يقول سائل سؤالا عجيبا: هل من حقي أن أعنف أبي وأمي على خطأ فعلوه وأن يعلو صوتي عليهم، ثم كيف أتوب من هذا الفعل؟ أنت بنفسك تعلم أن هذا ذنب، وبالتالي تقول كيف أتوب، ما دمت تطلب التوبة إذن هو ذنب. أمر لا يحتاج لسؤال، واضح جدا. كيف تعنف أباك وأمك وكيف يعلو صوتك عليهم؟ لقد قال الله تعالى عن الأبوين الكافرين اللذين يحاولان أن يكفرا ولدهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف، كافرين ومش بس كافرين، ده بيحاولوا جاهلين أن يكفروا ابنهما أو ولدهما. قال الله لهذا الولد المسلم الطائع لله: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله تعالى على وجه العموم: فلا تقل لهما أف، مش تعنفهم، ده بس كلمة الغضب دي، كلمة التضجر، أن تظهر لهما أنك غاضب منهما، هذا لا يجوز. تقول أف أخي، هذا لا يجوز. أف حتى بس غير أخي برضو لا يجوز، ها أف فقط لا تجوز أبدا. فلا تقل لهما أف. وإذا نهى الله عن أف فما هو أكثر منها من باب الأولى، لا يجوز. فارحم والديك وتب إلى الله تعالى، وأعظم التوبة أن تحسن إلى والديك، أعظم التوبة في هذا الشأن أن تحسن إلى والديك. قلت هل أردت الحج هذا العام بإذن الله تعالى، وأعلنت إحدى الجمعيات الشرعية عن فتح باب الحج من الآن، بحيث أنهم يجمعون الاشتراكات المالية، هل هذا الحج صحيح؟ لا حرج إن شاء الله تعالى، يعني تسأل عشان البنوك يعني يضعون هذا المال في البنك. الله أعلم بهذا إن كان صوابا أو لا، وإن كان البنك يعني حساب إسلامي أو حساب غير إسلامي. على كل حال ليس عليك وزر، أنت تقدم معهم لتحج معهم لأنهم أيسر من غيرهم مثلا، فلا ذنب عليك أنت. لكن يعني الذنب إن كان هناك ذنب يكون عليهم حيث وضعوا هذا المال في حساب غير شرعي، والله أعلم. لكن أنت تقصد الحجة، تعاملك معهم صحيح والذنب عليهم فيما يفعلون. إن استطعت نصيحتهم فانصحهم لله، وإلا فلا حرج عليك. نريد أن نعرف أين يقف الرجال في الصلاة وأين يقف الصبية والأطفال، وهل لو أخرنا الصبيان إلى الصف الأخير بعد الرجال نكون قد أخطأنا؟ لا، الصواب أن يقف الرجال أولا ووراءهم تصف صفوف الصبيان والغلمان، ووراءهم تكون صفوف النساء، ولكن مساجدنا اليوم لا تتسع لهذا، فالنساء لهن أماكنهن، ويبقى الرجال والغلمان الأطفال الصغيرين يعني الشباب كده الصغير، هؤلاء يبقون في المسجد، الرجال في المقدمة والصبيان خلفهم. ليه؟ لأن الصبي لا يؤمن، واحد ده بيضرب ده وده بيجري كده وده لا ينضبط في الصف، فنجعلهم في الخلف حتى إذا ذهب واحد منهم لا يترك فرجة في الصف. لكن إذا رأينا صبيا يثبت في الصلاة بيعتد من المساجد وعارفينه بشكله ودايما يصلي وعارفينه بيقف في الصف لا يتركه، ما بيقعدش يلفت كده يمين وشمال ويقف شوية ويمشي شوية، إنما ثابت في مكانه، لا مانع أن نقفه مع الرجال، لا مانع من هذا أن يقف في صفوف الرجال إن كان يثبت في موقفه، والله أعلم. طبعا النهاردة عشان برضو ممكن الأولاد الصغار يعني يتركون المسجد وينطلقون، ممكن عيلته أو ما إلى ذلك، لا مانع أن يقف الطفل الصغير بجوار والده، ولكن قف به على طرف الصف، قف به على طرف الصف، خلف بينك، اجعله بينك وبين الجدار في طرف الصف، من باب أن تحافظ عليه وأن يكون تحت عينك حتى لا يتركك ويذهب. بعض الإخوة يحضرون إلى صلاة الجمعة في وقت متأخر ويتسللون إلى الصف الأول، ومما يترك مما يترتب عليه تخطي الرقاب، ويترتب عليه أيضا حرمان الإخوة حضروا في ساعة مبكرة من الجمعة آملين أن يكتب الله لهم الأجر. طيب، كأنه يريد أن ينصح إخوانه، جزاك الله خيرا. نرجو من إخواننا في أي مكان تصلون أن تبكروا إلى صلاة الجمعة، ومن وصل إلى مكان فليجلس فيه ولا يؤذي إخوانه، وعلى من جلس ألا يترك فرجة بينه وبين صاحبه، يعني صف الصفوف دائما كده بانتظام، بحيث إذا اكتمل صف بدأ صف جديد وهكذا دون ترك لفرجة بيننا. والذي يجعل المتأخرين يتقدمون إلى الأمام هو أنهم يرون مكانا خاليا في المقدمة، شايفين وسع كده ولكن راح أقعد هناك، لكن إذا صففنا الصفوف مبكرين صفا منتظما إن شاء الله لن يجدوا فرجة يجلسون فيها. وتخطي الرقاب يوم الجمعة مؤذي للمسلمين ومؤذي لشعور المصلين، وهذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجلسوا حيث انتهى بكم المجلس. توفي الزوجة ويريد أن يخرج لها صدقة جارية، ما أفضلها؟ والله أعمال الصدقات الجارية كثيرة جدا، منها بناء المساجد، ومسجد العرب بجوارنا فيه أعمال بناء ممكن تساهمون فيها، ولعل هناك مساجد أخرى أيضا تحتاج إلى مساعدة، كذلك في مسجدنا هنا نحتاج إلى كلذير ماء بارد ليشرب منه الناس في الشارع، سيكون إن شاء الله داخل المسجد ولكن يصب ماء في على الطريق لمن أراد أن يشرب يأخذ منه إن شاء الله. هذا من الصدقات الجارية. كذلك أن تشتري مصاحف لمسجد من المساجد يقرأ فيها، أو كتب علم لمكتبة علمية عامة، كل هذه من الصدقات الجارية. تربي يتيما حتى يتعلم ويصير رجلا طيبا صالحا، كل خير يفعله سيكون في ميزان المتوفى. هذه كلها من أعمال الصدقة الجارية، ويحسن لو دخلت بصدقتك على بعض الدعاء المخلصين الذين تثق فيهم، سيدلونك على مشاريع طيبة يعملونها من خلال المسجد، فتساهم في ذلك إن شاء الله خيرا من أن تفعل برأسك فلا تصيب الخير. هل يجوز بيع مواد خام تدخل في أثاث ومقاعد لكنيسة؟ يعني الأحسن لا تشارك في هذا، هم يصنعون كما يشاءون، عندهم مصانعهم عندهم أثاثهم، كل يتولى أمر نفسه. ما حكم بيع الإريا الذي يستقبل إرسال خارجي وداخلي للتلفزيون؟ لا يجوز في هذه الأيام، فهو معاونة على استقبال الإرسال غير الطيب، تعلمون ماذا في التلفاز من أمور غير طيبة، فلا تساعد على هذا. هل الذي يصلي بغير وضوء وهو ناسي سيدخل النار؟ وهل في حديث عن ذلك؟ طبعا بيصلي كل صلاة من غير وضوء وهو ناسي لا يدخل النار معلش، لكن مرة صلى وهو ناسي يعيد الصلاة وانتهى الأمر. إذا تذكر يعيد الصلاة. ولكن هنا مسألة فقهية دقيقة شوي. أحيانا أكون متوضئا لصلاة المغرب مثلا، وبعدين نسيت أنني أحدثت أم لم أحدث، يعني وضوء انتقض ولا ما انتقضش، أنا ناسي مش فاكر، يبقى أعمل إيه في المسألة دي؟ لا تتوضأ، صل على حالك. الأصل أنك متوضئ، والشك أنك أحدث، خلاص الشك لا يغني بشيء. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشك إلى اليقين. اليقين أنك كنت متوضئا لصلاة المغرب، فاكر كويس جدا، توضيت في البيت أو في المسجد أو كده، لكن شككت في حدث طرأ عليك، الشك لا قيمة لك. ولو توضأت من جديد لا حرج، لكن لو صليت بوضوئك القديم الصلاة صحيحة. طيب، كنت نائما أو أذكر أنني أحدثت ودخلت الحمام وكذا، ولكن يا ترى توضيت بعد كده ولا ما توضيت شيء، نسيت هذا الأمر، يبقى اليقين أنني كنت على حدث، والشك أنني توضأت بعد الحدث أم لا، يبقى أعمل إيه؟ لا تصلي بهذا، لا بد أن تتوضأ. الأصل أنك توضأ، لكن واحد نسي مرة هو متوضئ وصلى لا يدخل النار، يعفو الله عنه، لكن إذا تذكر توضأ وأعاد الصلاة. هل صلاة الجنازة من غير وضوء يأخذ صاحبها حسنات؟ صلاة الجنازة تجوز بغير وضوء، ولكن الأحسن أن تكون متوضئا. إذا ظننت أنها تضيع منك هيدفن الميت ولن تدرك الصلاة إذا توضأت، صل على حالك. فقالوا: صلاة الجنازة دعاء وليست صلاة، لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، والدعاء يجوز بغير وضوء، فالأحسن أن تتوضأ إذا استطعت، ضيق عليك فيجوز أنك أنت تصلي على حالك. تزوجت بفتاة زواجا شرعيا عند مأذون بشهود، ولكن بدون علم والديها، وذلك لرفضهم للزواج، هل يصح هذا الزواج؟ لا يصح. يا رب تبلغ من العمر، مش 28 سنة، 58 سنة، لا يصح. المرأة الصحيح أنها لا تتولى عقد النكاح بنفسها، لا نكاح إلا، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الولي اللي هو أبوها أخوها عمها وما إلى ذلك، خلها ما ينفعش، لازم يكون من العصبة بينها وبينه صلة عن طريق رجل مش عن طريق امرأة. خلها من طريق أمها ما ينفعش، لكن عمها من طريق مين؟ أبوها. أخوها من طريق أبوها، فهذا ينفع. ولا بد من شاهدي، ها، مش هم شهود بس، ما جيبهمش من على القهوة أو صحابي في الـ، لا إنما يكونوا إيه، ولا صبيين عندي في الورشة ولا حاجة، إنما يكون لابد شهود عدل، يعني ناس صالحين. أقل الصلاح أن يكون مصليا، أن يكون مصليا. فالزواج لهذا لا يصح. لا، احرص على أن تعيد العقد مرة أخرى برضا والد الزوجة وحضوره هذا العقد.